تشريفكم لنا في أبعد.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدقائق للحديث عن الدور الإنساني لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
اللهم أمين. طبعا طلعت أصوات كثيرة تصف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها تفضح الناس وتشهر بهم، وربما لاكت الألسن في بعض المنتديات وفي بعض الصحف وفي بعض الوسائل الإعلامية المرئية للأسف. ماذا تقول لهم شيخ خالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا استغرب بعض الإخوان أني سأحضر في هذه الليلة في أبعاد لأتحدث عن البعد الإنساني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذوا يتأملون شيئا يسيرا كيف بعد إنساني والحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظنوا أن البعد الإنساني هو أن يقيم الإنسان مركز لغسيل الكلى أو مصحة نفسية أو مركز لعلاج المدمنين أو علاج المبتلين بالدخان. لا، من أعظم ما العمل الإنسان الذي يقوم به الإنسان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين من أجل مهمة سامية، ما بعثهم من أجل إقامة مراكز لغسيل الكلى. هم يؤكدون على هذا ويحثون الناس على الإحسان إلى الناس بأي شكل من الأشكال، بل الإحسان إلى الحيوان وبما يستطيعونه، والإحسان حتى إلى الكافر. والله عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن قسم أهل العلم الإحسان إلى الناس والعمل الإنساني إلى قسمين اثنين، فقالوا هناك إحسان إلى الأبدان وهناك إحسان إلى الأديان، كلاهما مهم، لكن الأسماء الذي بعث الله عز وجل الأنبياء من أجله هو الإحسان إلى الأديان. ومهمة القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإحسان إلى أديان الناس، هو أطر الناس على الحق أطرا، هو السير بالناس لأجل أن يسيروا على منهج الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأصوات التي تحدثت، هذه أصوات ليست جديدة، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم ويخططون مع اليهود ومع كفار العرب لاجتثاث هذا الدين قدر استطاعتهم، فهم كانوا قدامى في هذا الشأن، والذين جاءوا في هذا الوقت إنما هم يجددون فعل أسلافهم. والله عز وجل ذكر أن المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى قبل 1400 سنة. لكن هذه الأصوات تتحدث عن أمر خطير وعظيم ومبجل في شرع الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس نحن الذين نبجل هذا الركن العظيم الذي عده بعض أهل العلم الركن السادس، إنما هو الله سبحانه وتعالى. لو كنا نحن يمكن أن تناقشونا وأن تحاورونا هذا،
أو لو كان اجتهاد
أو كان اجتهاد من العلماء أو من المجامع الفقهية، لا، هذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران في الآية المشهورة التي يعرفها الجميع وتكاد تجزم أن الجميع سيكملها معك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول سبب ذكره الله سبحانه وتعالى لهذه الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله عز وجل أمر كذلك في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم بيّن الله عز وجل خطورة هذا الأمر مع ما ذكره في سورة آل عمران، ما ذكره في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم بيّن الله عز وجل وفك هذا الإبهام بما عصوا، ما الذي فعلوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن سبب خيريتنا هم هؤلاء المجموعة الذين هيأهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم واختارهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما أن الطبيب يخدم في مستشفاه والمهندس يخدم في مكتبه والمدرس يخدم في مدرسته والملك يخدم في إيوان ملكه والوزير كذلك في وزارته. هؤلاء كذلك يخدمون دين الله سبحانه وتعالى، بل هي الخير المباشرة الأساسية التي عليها أو كان يقوم بها الأنبياء والمرسلون، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
شيخ خالد، طبعا أنت ذكرت جوانب مهمة أيضا بالنسبة لما تباشره هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قضايا كثيرة في الأعراض، وكذلك تستر على نساء ورجال كثر ربما لا يصل أخبارهم أو ما قاموا به أو قضيتهم إلى الإعلام أو الصحف. أيضا هذا الجانب المهم جدا في تماسك المجتمع وأيضا في ستر هذه الهيئة. طبعا البعض يقول الهيئة فيها وفيها في كل ربما
صحيح.
يعني مكان أو في كل جهة حكومية، المرور، الشرطة، جهات كثيرة فيها أخطاء. لماذا تكبر أخطاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخرج بالبنط العريض؟ ربما تكون أيضا تصرفات فردية من قبل بعض أفراد الهيئة.
صحيح. أنا عندي في تصوري أن من يتكلمون على الهيئة ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم فني يمكن أن يقسمهم البعض إلى أربعة أقسام أو إلى قسمين. قسم هم ناقدون نقدا هادفا وفعلا يريدون النصح وإقامة الوصية بينهم وبين إخوانهم
وتصحيح.
نعم، والقاعدة المشهورة. نعم أحسنت. والقاعدة المشهورة عندنا والذي والتي نقرها جميعا، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الإنسان يخطئ في اعتقاده، في قوله، في عمله، في أثناء تطبيقه. هذا قسم. والقسم الثاني أناس غير موضوعيين، استمعوا إلى قصة من طرف واحد، قصة مجذوذة غير متكاملة الفصول، مبتورة، فحكموا بمجرد هذه القصة، وهم أخطأوا من هذا الجانب. لو سمعوا من جميع الأطراف أو تحققوا، وهذه مشكلة وأزمة موجودة في عالمنا الإسلامي بل في العالم أجمع، أن كثير من الناس يتأثر ويحكم بناء على هذا التأثر من الوهلة الأولى. وقسم ثالث بكل شجاعة وصراحة نقولهم هم أعداء لهؤلاء الهيئة،
ولديهم سوء النية على طول الخط.
لديهم سوء النية، يعني هدفهم قدر المستطاع هو إسقاط هذه الهيئة وإسقاط جهود هذه الهيئة،
أو أن تكون أمر بالمعروف فقط دون النهي عن المنكر.
نعم، دون النهي عن المنكر. ليه؟ لأنها تخالف شهواتهم وتقطع عليهم مآربهم. يعني كثير من الناس كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، في هذا الزمن موجود هناك أناس يريد أن يشرب الخمر دائما وأبدا متى ما شاء، يريد أن يمارس الزنا والعلاقات الغير الصحيحة وغير الأخلاقية والعلاقات غير الشرعية،
يريد أن يعتدي على محارم المسلمين.
نعم، يريد أن يعتدي على محارم المسلمين. متى ما عن في باله أي فكرة يمكن أن يطبقها باسم الحرية المزعومة المطلقة، وليس هناك حرية مطلقة على الإطلاق لا في الدول الإسلامية ولا حتى في الدول الغربية، بدون أدنى رقيب عليه ولا أحد يعاتبه على ذلك أو يعاقبه على ذلك. ثم بعد ذلك قبل أن نقول مثلا إن الهيئات، ويا حبذا عمل الهيئات جزاهم الله خيرا، إنهم يقومون أحيانا بفضح هذا الإنسان، هذا غير صحيح. الذي ارتكب الذنب في الأساس هو الذي دخل في دائرة الفضح، وإلا في الأساس لماذا يعمل هذا العمل؟ فأحيانا بعض الأعمال الدين الإسلامي فيه عقاب تعزيري يسمى التشهير، عقاب تعزيري يسمى التشهير. فمن المقتضى المصالح العامة أحيانا والحكمة أن يشهر ببعض الناس حتى يتأثر به البعض، وهذا عمل
الآخرون.
نعم، وهذا عمل تقوم به الدول ويقوم به الناس أجمع، فما بالكم والدين الإسلامي يؤيد هذا العمل. لكن من اقترب من الهيئات سيلاحظ أن ما يزيد على 90% من الحالات التي يباشرونها ويقبضون على أصحابها إنما يبدأون في بادئ الأمر بمسألة الستر قدر المستطاع، ويباشرون عملهم بالرفق الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ووالله العظيم أشهد شهادة حق أنا مسؤول بها أمام الله سبحانه وتعالى أني عايشت مجموعة من القضايا، أنا لست فردا من أفراد الهيئة كوظيفة، وإلا يجب علي وعليك وعلى الجميع أن يكونوا أفرادا في الهيئة بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه إلى تمام الحديث. فأقول رأيت كثيرا من التعامل معهم، إنهم لا يحرصون كثيرا في قضايا خطيرة، أنت أيها الإنسان المستعجل تريد أن تقيم العقاب على هذا الإنسان وتفضح هذا الإنسان الذي انتهك عرض امرأة وجرها بأسلوب معين، وهي تستأهل جزءا كبيرا مما جاءها، فهي التي باختيارها ذهبت معه، ومع ذلك يحاولون قدر المستطاع أن يستروا عليه. لكن أحيانا تفوح رائحة المعصية
وتتكرر أيضا.
نعم، وتتكرر ويكون فيها أحيانا امتهان وابتذال واستهانة وسخرية
واستهتار،
فلا بد من العقاب، لا بد من العقاب الرادع لهم.
جيد. طيب الستر، طبعا هنالك بعض الأقلام أيضا المسمومة والجهات المشبوهة تروج أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستخدم العصا، يعني أو الدين كعصا للضرب وصوتا للجلد، ماذا تقولون لهم؟
أنا أقول هذه الجملة ما الخطأ فيها؟ الدين الإسلامي أراد منا أن نستخدمه أحيانا كعصا لمن يستحق العصا.
جميل.
ونستخدمه حتى أزيدهم على شبهتهم. ونستخدم الدين سيفا على 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 رقاب من يستحق السيف،
لأنه في الشرع أيضا موجود
في الشرع، ونستخدمه حجارة يرمى بها الزاني في بعض الحالات، ونستخدمه سجنا على من يستحق السجن. نعم، لماذا نتصور أن المجتمع الإسلامي، إذا كنا نريد الصراحة مع أنفسنا، أن المجتمع الإسلامي مجتمع طاهر ومجتمع رقيق ومجتمع محافظ ومجتمع يسير على خير ما يطلبه الإنسان ويرنو إليه؟ لا، كما أن في المجتمع الإسلامي من هو طيب وحبيب وأمين، هناك من هو خائن، هناك من هو خادع، هناك من هو يأكل أموال الناس بالباطل، هناك من يتربص بالناس أي غفلة حتى يهجم على أموالهم وعلى حقوقهم وعلى أعراضهم، هناك من يريد الإفساد بهؤلاء الناس حتى وإن كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن لا نخرجه من الإسلام، لكن نقيم عليها العقاب الذي يستحقه. والدين ليس مرتعا خصبا لكل أحد، يأخذ منه ما شاء ويترك منه ما يشاء ما شاء، فيطلب أن يستر عليه في الموطن الذي يجب أن يفضح فيه، ويجب ويحاول قدر المستطاع أن يضرب بيد من حرير في الوقت الذي يجب أن يضرب بيد من حديد. إذن الدين ليس مرتعا لكل أحد يأخذ منه ما شاء،
وليس تفصيل يعني. نعم، يأتي مفصلا.
نعم، بعض الناس يريد أن يفصله.
نعم،
صحيح، كلام صحيح.
جيد. طيب، الستر الآن وحفظ الأعراض دور مهم جدا تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بعض الكتاب في الصحافة وكذلك البعض في الإعلام لا تروق لهم هذه المعلومات، وربما بينت جزاك الله خيرا في بداية حديثنا، في بداية بعدنا الإنساني عن دور الهيئة، بعضا من ذلك. ماذا تقول لهؤلاء الذين دائما يضعون الهيئة في خانة المخطئين، دائما يضعون الهيئة أو يكبرون الأخطاء، تجد ربما خطأ صغير ومحسوب على فرد من الأفراد، يقولون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بكذا وكذا، ويكون في البنط العريض.
نعم، أنا أقول،
وأيضا نصيحة أخوية لهم.
جيد، أنا أقول إن كانوا جادين شجعان مع أنفسهم يريدون الوصول إلى الحق، أو على الأقل تقريب وجهات النظر، ألا يمكن أن يقوموا بزيارات موضوعية حيادية متجردة لبعض مراكز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليطلعوا لا عن طريق القصص المبتورة والأحاديث المتناثرة، ليطلعوا بأم أعينهم على القضايا التي تأتي إلى مراكز الهيئات، أو يقوموا بزيارة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويطلعوا عن كثب وعن قرب على الواقع الحقيقي لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماذا إذا حصل خطأ في أو خطأان أمام 100 قضية أو 300 قضية أو 1000 قضية تأتيهم في اليوم الواحد؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، من هو الذي ما يخطئ؟
أو ما هي الوزارة التي لا تخطئ أيضا؟
نعم، ولذلك في المقابل نرى أن بعض الوزارات يقع منها أخطاء كثيرة، ومن هو الذي لا يخطئ، ومع ذلك لا توجه أقلامهم، وهم يزعمون أنهم الكتاب المتحررون،
أو يتم التغاضي عنها ربما،
يتم التغاضي عنها قصدا ولا يتحدث عنها البتة، وإنما يسلطون أنفسهم على مسألة الهيئات، وهذا الذي يدعونا إلى اتهامهم في نياتهم. يعني نحن ما نجزم أن نياتهم غير صحيحة أو أن نياتهم خبيثة، لكن في المقابل نحن نصيح بصيحة عمر بن الخطاب، أنا لست خبا ولا الخب يخدعني. يعني إنسان أراه يدور حول بيتي في ظلمة الليل البهيم الأليل وقد وضع اللثام على وجهه، ثم إذا أمسكت به قال لماذا تتهمني، هل رأيتني أسرق شيئا؟ أقول ما أستطيع كذلك في المقابل أن أتركك تدور حول بيتي، أنت الآن سرت
في موضع مشبوه،
أنت في موضع التهمة، أنت في موضع التهمة، فإذا اتهمناك أنت المسؤول عن هذا الموضع، فلما تلف بكلماتك ولحن قولك نحن لا نأخذك بمجرد هذا اللحن بالقول، لكن سنحذر منك ونحذر منك. إذن ما هو الحل؟ الحل تعالوا نلتقي في الوسط، نلتقي في الوسط وجها لوجه فعلا.
جميل.
وخذوا ما عندنا وأعطونا ما عندكم
بكل حيادية وموضوعية.
بكل حيادية وموضوعية.
جميل.
تحت ظل المعيار والمرجع الأساسي لهذه البلاد، وهو كلام الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمبادئ العامة التي يؤيدها كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متأكد أن كثيرا من هؤلاء ربما عندهم أخطاء، لكن في قلوبهم خير.
جميل.
فلماذا يكون بعضهم تبعا لمن قبله أو أعطى عقله لغيره ممن كتبوا قبله في مثل هذا الباب ليكون عنده قوة شخصية وقل أنا لماذا أكرر القصص التي قيلت لي قبل سنة أو سنتين أو لأن الكاتب الفلاني المرموق الذي قبلي قال لي تكلم عن هذا الموضوع وشد عليهم في هذه القضية فأنا شد عليهم. يا أخي لك شخصيتك المستقلة فتحدث معهم.
الحديث يطول جدا عن دور هيئة الأمر بالمعروف
وحامي الحديث
المنكر جدا. ليس أنا في نهاية هذا البعد إلا الشكر الجزيل للشيخ خالد بن عبد الله الخليوي الداعية الإسلامي المعروف. نشكر لكم مرة أخرى حضوركم وتشريفكم لنا في أبعاد إنسانية وفي هذا البعد عن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإنساني.
بارك الله فيكم.
شكرا لكم. إن شاء الله
الله يجزيك الخير يا رب.
شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. لا زالت أبعادكم رحبة.